قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الحديث موصول حول هذه الشبهات التي تثار حول قضية تحكيم الشريعة، وقد أشرت في اللقاء الماضي إلى هذه الشبهة التي تعرض في هذه الأيام والتي تعرض في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وهي أن الشريعة الإسلامية إذا حكمت فإن هذا يعني أن يكون هناك نظام ديكتاتوري يحكم الناس، وقد بينا أن الأمر على خلاف ذلك بالأدلة الواضحة، وبينا أن الحاكم الذي يحكم المسلمين ليس في شرع الله سبحانه وتعالى معصوما، بل هو بشر معرض للخطأ والعصمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإننا نتعامل مع هذا الحاكم بما هو عليه، فإن أصاب حمدنا له ذلك، وإن أخطأ أو خالف الحق نصحناه سرا إن أمكننا ذلك، وإلا نصحناه علنا حتى يرتدع ويعلم الناس أن أهل العلم أو أهل الحل والعقد إذا تأمت هذه اللجنة أن أهل الحل والعقد لا يسكتون عن الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، وعلى هذا مضى سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. وأشرت بهذا الصدد إلى أن قضية الشريعة تواجه حربا نسميها حرب الألفاظ والمصطلحات، وقد أشرت إلى بعض جوانب هذه الحرب، والعجيب أن هذه الحرب مستمرة ليس على قضية تحكيم الشريعة فقط، بل على كل ما هو إسلامي. يريدون أن يصرفوا الناس عن إسلامهم وعن دينهم وعن شرعهم، واليوم تعلن الحرب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لهم سلف في هذه الحرب، ولهم عزاء في من مضى على طريق الهداية على الصراط المستقيم. لهم سلف قيل عنهم سحرة وقيل عنهم مجانين. إن أفضل خلق الله على الإطلاق وهم البشر، وهم البشر الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى للنبوة والرسالة، هؤلاء قيل عنهم سحرة وقيل عنهم مجانين. فمتى كان الحق غريبا بين الناس استغل أهل الباطل هذه الغربة وبدأ يشنع على الحق حتى ينصرف الناس عنه، وهذا هو الذي وقع مع الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم. والله سبحانه وتعالى عز نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهذا أمر واقعي ينبغي أن يلتفت إليه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فالكلاب تعوي والقافلة تسير، ولا ينبغي أبدا أن نتوقف عن دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أن يصيبنا الوهن، ولا أن يفت في عضدنا ما يقال، بل ينبغي أن نمضي ونحن نضع نصب أعيننا قول الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وإن من الشبه التي تثار حول قضية تحكيم الشريعة أن المنافقين من أذناب العلمانيين يقولون إن الإسلام لا يملك نظاما سياسيا مفصلا ولا يستطيع أن يظهر لنا أتباع الإسلام هذا النظام السياسي المحدد، فلماذا تقحمون السياسة في الدين، ولماذا تقحمون الدين في السياسة، لماذا لا تفعلون كما يفعل العالم كله يفصل الدين عن السياسة؟ ونقول أبدا، هذا إن استقام في أوروبا وآتى ثماره فلأن أوروبا لا تملك دينا صحيحا سوى الإسلام تستطيع أن تستمد منه الشرائع والسياسات، وهم يعلمون ذلك جيدا. وأما الإسلام فإنه يملك نظاما إسلاميا متكاملا في جانب السياسة، ونحن لا نريد أن نهرف بما لا نعرف، ولا نريد أن نطرح كلاما كالدعوة العريضة بلا أدلة، بل نقول إن جواب هذه الشبهة يقوم على ثلاثة محاور. المحور الأول أدلة من الكتاب والسنة تبين أن الإسلام له نظام سياسي واضح. المحور الثاني الواقع العملي. المحور الثالث المصنفات التي صنفها العلماء علماء الشرع في قضية السياسة التي أسموها بالسياسة الشرعية. فأما المحور الأول وهو الأدلة من الكتاب والسنة، نعم قد بينت الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أمورا قد يظن البعض أنها بعيدة كل البعد عن الإسلام، فبينت من الذي يحكم وما اسم هذا الحاكم الذي يحكمنا، الألقاب التي تخلع عليه، والشروط والضوابط التي على أساسها نختار الحاكم، وأيضا المدة التي يتولاها الحاكم في بلاد المسلمين ما مدته، وأيضا الضوابط كيف نعزله أو متى نعزل الحاكم الذي يحكم المسلمين. هذه القضايا كلها تتعلق بجانب واحد فقط، وهو جانب الرئيس كما يسميه الناس الآن، أو جانب الحاكم كما نسميه عموما. هذا الحاكم يسمى في ديننا بالخليفة وبالإمام وبالأمير وبالسلطان وبولي الأمر، وبذلك كله وردت الأدلة. إن العلماء المسلمين استنبطوا من قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، استنبطوا من ذلك وجوب تنصيب خليفة أو حاكم يحكم المسلمين بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وقد استدل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم على أن الإمامة واجبة وأن الخلافة واجبة بناء على هذه الآية، استنبطوا من هذه الآية أنه ينبغي ويجب أن ننصب خليفة بناء على هذه الآية، لأن الخليفة هو الذي يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه ويقيم الحق وينهى عن الفواحش ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينشر العدل والأمانة بين الناس. هذا الخليفة الذي يحكم المسلمين سمي في كتاب ربنا خليفة كما في هذه الآية، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. من طريف ما ورد في تفسير هذه الآية أن عبد الملك بن مروان أن الوليد بن عبد الملك سأل أبا زرعة رحمه الله تعالى فقال له أيحاسب الخليفة؟ فقال نعم. هل يحاسب الخليفة؟ هل يستطيع أحد أن يقول للخليفة أنت أخطأت؟ هل الخليفة يحاسب في الآخرة من الله سبحانه وتعالى؟ أيحاسب الخليفة؟ فقال أبو زرعة نعم، فإن الله سبحانه وتعالى جمع لداود النبوة والخلافة ثم قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. وأما عن ورود السنة بتسمية هذا الذي يحكم المسلمين بالخليفة فإن الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه آخر، وإنه لا نبي بعد، وسيكون هناك خلفاء، وسيكون خلفاء فيكثرون، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول. قال: فوا ببيعة الأول، أي وفوا للأول بالبيعة التي بايعتموها عليه، وأعطوه حقه فإن الله وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، إن الله سبحانه وتعالى سماهم خلفاء، وكذلك سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه وكذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأنه لا ينبغي أن يتنازع الناس على الإمامة أو على الخلافة فيحدث بذلك الفوضى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وأخرج الإمام مسلم والإمام أحمد من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده عدا، يحث المال ولا يعده عدا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، وذلك من كثرة هذا المال الذي عند هذا الخليفة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يحكم الناس سماه أميرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه في باب استحقاق الولي الغاش لرعيته النار من حديث معقل بن يسار، وقد حدث بهذا الحديث عند موته تأثما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو هكذا أو مثله. وكذا أخرج الإمام أبو داود والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح من طريق أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بالأمير غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. وسمي هذا أيضا بالإمام كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد أول هؤلاء السبعة إمام عادل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إنما الإمام جنة يتقى، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغيره كان عليه منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذا يدل على أن الذي يحكم المسلمين يسمى خليفة، يسمى أميرا، يسمى إماما، يسمى سلطانا، ورضي الله عن عثمان بن عفان حينما قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهذه أسماء وألقاب الخليفة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنظمة الحكم التي ستعتري بلاد المسلمين بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم يكون ملكا جبريا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء، ثم يكون ملكا عاضا، فيكون الله ما شاء أن يكون، ثم يرفعه الله، ثم يكون ملكا جبريا، فيكون الله ما شاء أن يكون، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أو ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نظام الحكم الذي سيعتري المسلمين أولا النبوة التي تحكم الناس بالوحي من كتاب ربنا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقيم هدي النبوة في هؤلاء المسلمين، ثم يخلفه بعد ذلك خلفاء راشدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وبعد هؤلاء الخلفاء الراشدين يأتي الملك العاض أو العضوض والذي يتنافس الناس عليه ويحرصون عليه، ثم بعد هذا الملك العضوض يأتي الملك الجبري، والمقصود بالملك الجبري أنه ملك بالوراثة، وهذا قد رأيناه. ثم تأتي بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة، وهذا والله ليس على الله بعيد، فنحن ننتظر أن يستدير الزمان كهيئته يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعود الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. نحن نثق بذلك يقينا مهما حاول الأعداء أن يضحكوا من هذه الفكرة أو يسخروا منها، فإنها قائمة ولا شك. هذه الخلافة على منهاج النبوة ستكون على الأرض، وسنقاتل اليهود شاءوا أم أبوا، سنقاتلهم من خلال هذه الخلافة الراشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. فنحن نستبشر بذلك والله، ولابد أن نبين للناس أن هناك شروطا وضوابط لاختيار الذي يحكم المسلمين. إن البيعة تنعقد بواحد من ثلاثة أمور، إما بالبيعة أي بأن يختار أهل الحل والعقد رجلا ذو مؤهلات خاصة تؤهله لأن يحكم المسلمين، يكون خليفة أو إماما أو أميرا أو سلطانا بغض النظر عن مسماه، لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط، فهذا أول ما تنعقد به الإمامة البيعة. ثم تنعقد كذلك بولاية العهد، لو أن رجلا من الصالحين حكم المسلمين ثم أمر بعد ذلك بالعهد أو بالإمارة لرجل من بعده من الصالحين فلا بأس بذلك، فإنه قد تحقق من النبي صلى الله عليه وسلم حينما عهد لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بولاية العهد من بعده، وهذا واضح في غير دليل. ثم ثالثا تنعقد الإمامة بالغلبة كما ذكر كثير من أهل العلم، ولذلك فإن هذه الشروط التي ذكرها العلماء إنما تكون في وقت الاختيار، وأما إذا تغلب سلطان أو تغلب إمام على المسلمين وحكمهم فإن له عليهم السمع والطاعة ما لم يظهر الكفر البواح كما سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى. أول هذه الشروط في من يحكم المسلمين، أول شروط الرئيس، أول شروط الإمام، أول شروط الحاكم الذي يحكم المسلمين، أول هذه الشروط أن يكون مسلما، لا ينبغي أن يتولى على المسلمين رجل كافر. أعلم أنه قد يقول قائل وهذا ما ختمنا به اللقاء الماضي. قد يقول قائل: أليس ممن ينتسبون إلى العلم من خرج ليقول في مسجده أولا إنه يجوز أن يتولى أمر المسلمين رجل نصراني، أو كما قال بما لا يتناسب مع مكانته العلمية رجل مسيحي، ثم استغل بعض النصارى هذا الكلام فأخرجوه في قنواتهم وبدأ يتنقل بين القنوات ليقول هذا الكلام، أليس هذا واقعا؟ فنقول بلى، لكن ما قاله غير صحيح، لأن الأدلة الواردة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تقول خلاف ذلك تماما. فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الذي نسمع له ونطيع له هو الحاكم المسلم فقط. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم، لم يقل وأولي الأمر وسكت، إنما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولنتأمل هذه الآية مليا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لنعلم أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف ولي الأمر أمر الله سبحانه وتعالى فلا سمع ولا طاعة. ورحم الله عمر وأبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبله، فقد اشتهر عن هذين الرجلين الخليفتين، اشتهر عنهما أنهما قال: أطيعون ما أطعنا الله عز وجل فيكم. فإذا عصينا الله فلا سمع ولا طاعة. وقد ذكرت ما يؤيد هذا الكلام قبل ذلك، فكيف يقال إنه يجوز أن يتولى أمر المسلمين رجل كافر؟ إذا كان المسلم الذي يحكمنا إذا خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا نطيعه في معصية، فكيف نطيع رجلا كافرا؟ وإن بعض الناس كان يحرص أن يقول إن عقيدة المسلمين الطاعة المطلقة لولي الأمر حتى ولو أمرهم بما أمر، وكان ذلك يحدث في بعض الأفلام التي كانت تعرض على المسلمين، يأتون برجل يلبسونه لباس العلماء، وإذا وقع العمدة في شيء من المخالفات يردد هذا الرجل قول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا فهم مغلوط، إننا لا نطيع ولي الأمر في معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكيف نطيع أي أحد من البشر في معصية الله سبحانه وتعالى؟ إننا حينما نطيع الله سبحانه وتعالى نتعبد لله بهذه الطاعة، وحينما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم نتعبد لله سبحانه وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بهذه الطاعة. ونطيع ولي الأمر ونطيع الأميرة لأنه يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضا مما يدل على أن ولي أمر المسلمين مما يدل على أن حاكم المسلمين ينبغي أن يكون مسلما، أن الله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله سبحانه وتعالى بين بذلك أن السبيل الذي سيجعله للمسلمين لا للكافرين، فكيف ينبغي إذن أن يقال إن الكافر يأتي ليتحكم في المسلمين؟ لا يجوز. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بهديه العملي بين أنه لا يجوز لكافر أن يتولى المسلمين. ولنعود إلى قوله سبحانه وتعالى من الأدلة القرآنية التي تؤكد هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لنتأمل هذه الآية وما ورد بعدها في سياق سورة آل عمران، إنها والله وكأنها تحكي لنا هذا الواقع الذي نعيشه الآن تماما بتمام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إليه بعض الأمراء الذين ولاهم عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يوما كتابا أي رسالة فنظر فيها ثم أرسل إلى هذا الأمير وقال له من كتب هذه الرسالة؟ قال فلان مولى من موالينا رجل نصراني. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا أب لك أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة إنه لا مانع أبدا أن يشاركنا النصارى في التجارة في البيع في الشراء ولولا ذلك ما وصل بعضهم إلى درجة أغنى أغنياء العالم أو إلى درجة تقترب من أغنى أغنياء العالم وإنك والله لتعجب إن النصارى في بلادنا يملكون أكثر من ثلثي الاقتصاد في بلادنا وهذا واضح على مدى التعايش بيننا وبين هؤلاء النصارى في الوقت الذي يضيق فيه على المسلمين. إن الذي يتابع ما حدث في الأيام الخوالي لبعض المستثمرين الذين ينتسبون إلى الإسلام أو إلى التيار الإسلامي أو إلى الهيئة الإسلامية فإنهم كانوا يقصفون قبل أن تتم لهم مشاريعهم. إنما حدث للسعد والريان والشريف وغير هؤلاء من المستثمرين لا لشيء إلا لأن لهم وجهة إسلامية لا لشيء إلا لأنهم يريدون إقامة اقتصاد إسلامي في بلاد المسلمين ومع ذلك يحاربون وتشوه صورتهم ويستهزأ بهم في الأفلام والمسلسلات. أما أن يوصل بأموال المسلمين إلى أعلى الدرجات الاقتصادية ويستهزأ بدين المسلمين في بلاد المسلمين بأموال المسلمين ويسب دين المسلمين في القنوات الرسمية بأموال المسلمين ومع ذلك يقال إن هناك فتنة طائفية إننا والله نظل نكرر هذا السؤال من الذي يشعل الفتنة؟ من الذي يوقد نارها؟ من الذي يحاول بكل السبل أن يجعل مصر سودانا أخرى؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فلذلك معشر الإخوة والأخوات نبين ونؤكد أن حاكم المسلمين لا ينبغي أولا إلا أن يكون مسلما. إنه لا خلاف بيننا وبين من زعم ذلك ممن ينتسب إلى أهل العلم أننا لا نخرج على حاكم المسلمين إلا إذا أظهر الكفر البواح إلا إذا ترك الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم بالسيف أفلا نقاتلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا. إذا كان يجوز لنا أن نخرج على ولي الأمر على الحاكم على الرئيس إذا كان قد ترك الصلاة أفنأتي برجل نصراني صليبي نحكمه علينا؟ أين هذا الكلام من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل يا أيها الشيخ يا من ينتسب إلى العلم؟ أين دليلك على هذا الذي تقوله؟ إنما يستدل بدليل معكوس منكوس في غير موضعه تماما يقول إن الدليل على جواز ذلك أن يوسف عليه السلام تولى الإمارة في ظل دولة كافرة. وهل ننازع الآن في أن يتولى مسلم دولة كافرة أو يتولى منصبا في دولة كافرة؟ إنما النزاع في عكس المسألة وليس في هذه القضية. إنما النزاع في أن يتولى كافر بلاد المسلمين أو أن يتولى منصبا حساسا في بلاد المسلمين. سبحان الله إن النظام الذي كان يعده هو نظاما شرعيا ويقول عن رئيسه ولي الأمر كان يمنع الكفار من الأماكن الحساسة يريد هو الآن أن يعكس هذه القضية. إن شرع ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الكفار لا ينبغي أن يتولوا علينا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والتولي أخ الولاء فكما أنه لا يجوز تولي الكافرين كذلك فكما أنه لا يجوز موالاة الكافرين كذلك لا يجوز أبدا أن يتولى هؤلاء الكافرون أمرنا. فإذا فهمنا ذلك وعلمناه جيدا فإننا نقول إن يوسف عليه السلام تولى أمر هؤلاء، إن يوسف عليه السلام تولى وزارة في بلاد الكافرين، لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، بل وجود المسلم في هذه الأماكن يخفف عن الناس العبء وينشر فيهم العدل. وإنك والله لتستغرب وتعجب، إنه لا ترضى أبدا الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون رئيسها مسلما، مع أن الديمقراطية التي تزعم أنها تطبقها لا تمنع من ذلك. إذا كانت الأغلبية تريد أن يكون الرئيس مسلما فإنه لا مانع من ذلك. لما قيل عن أوباما إن أصوله إسلامية قامت الدنيا ولم تقعد، أين الحرية؟ أين الديمقراطية؟ لماذا يرفضون ذلك؟ إنه لا يوجد عندهم قانون يمنع في الأصل من ذلك، ومع ذلك يعترضون على أن يتولى المسلم رئاسة البلاد، أو أن يتولى المسلم منصبا حساسا في الكونغرس أو البنتاغون أو غير ذلك من الأماكن التي يرونها أماكن حساسة في الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن غيره. فلذلك أول شرط من شروط الحاكم المسلم أو الرئيس المسلم أو الأمير أو الخليفة أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون بالغا عاقلا، لأن الصغير غير مكلف أصلا، ولأن الصغير لا يمكن من التصرف في ماله وفيما يتعلق به من أموره الشخصية التي تحتاج إلى تصرف واسع يقوم عليه أحكام شرعية. فإذا كان لا يملك التصرف في أمور نفسه، وإذا كان لا يكلف، فكيف يتولى أمر المسلمين؟ وكذلك الأمر في مسألة العاقل، ينبغي أن يكون إمام المسلمين عاقلا، لا يكون سفيها، لأن السفيه المجنون سيضيع الناس ويضيع الشعب، وإذا اغتاظ أو غضب فإنه سيقتل كل من حوله، وهذا واقع مشاهد نراه. وبكل أسف الله سبحانه وتعالى قال لنا عن السفيه الذي له مال عندنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقال عن الصغير الذي له مال عندنا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فهذا يقال في حاكم المسلمين لا ينبغي أن يكون إلا بالغا عاقلا. وما أجمل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قصة طالوت مع قومه، قال الله سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ينبغي أن يكون الذي يحكم المسلمين ينبغي أن يكون قويا عاقلا وزاده بسطة في العلم والجسم، لأن الذي يتولى أمر المسلمين إذا كان ضعيفا خوارا جبانا فإنه سيضحي بأي شيء في سبيل أن يبقي على نفسه، وأما إذا كان جهولا فإنه قد يبيع دينه ويبيع قضية أمته بثمن بخس دراهم معدودة، كما يحدث الآن في بعض بلاد المسلمين وكما حدث قبل ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. فمعشر الإخوة والأخوات، لابد أن يكون الذي يحكم المسلمين بالغا عاقلا، ولا بد أن يكون عدلا، والعدالة تعني أنه ليس بفاسق. فلا نولي أمر المسلمين رجلا عرف عنه أنه سكير يشرب الخمر أو يدخن السجائر أو يشرب المخدرات، فأمثال هؤلاء ليسوا عدولا. إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشهد العدول في مسائل البيع والشراء وأن نحكم العدول في دماء الأرانب والسخلة أو الماعز في مسائل الحج، فكيف بمن تولى أمر المسلمين؟ قال الله سبحانه وتعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. قال الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذا في حكم في قضايا فرعية، وهذا في شهادة في مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية، فكيف بأمر المسلمين العام؟ وإن من شروط الرئيس أو الإمام أو الحاكم الذي يحكم المسلمين أن يكون رجلا لا يكون امرأة. هنا قد يقول قائل بدأ التمييز يظهر، اظهروا على حقيقتكم، أنتم إذن تميزون الرجل ضد المرأة، وأنتم إذن تقيمون الحواجز بين الرجل والمرأة، ولا مساواة في الحقوق بين ولا 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 والمساواة قائمة في الحقوق بين الرجل والمرأة، فلماذا تفصلون ولماذا تميزون؟ قلنا لا نريد نحن الفصل ولا نريد أن نرفع المساواة، وإنما الذي فعل ذلك والذي قضى بذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي خلق الرجل وخلق المرأة، ويعلم طبيعة وخصائص الرجل وطبيعة وخصائص المرأة. قال الله سبحانه وتعالى أأنتم أعلم أم الله؟ قال الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وقد بين لنا ربنا في كتابه أن الرجال لهم قوامة على النساء، فقال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. فإذا كانت هذه قوامة رجل واحد في بيته فكيف بمن يتولى أمر المسلمين؟ وقد ورد النص الصحيح الصريح في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم نعود في هذه القضية إلى بعض التفصيلات، فنقول فلنتخيل معا لو أننا ولينا امرأة على المسلمين وأصبحت هذه المرأة رئيسة أو رئيسة الوزراء أو وزيرة في بلاد المسلمين، لنتخيل معا هذا الذي يفترضونه ويتوقعونه أو يطالبون به ونقيسه إلى المقاييس الشرعية. إن الذي عاهدناه في زمن النبوة وفيما بعده من أزمنة الخلافة والإمارة أن الذي يحكم الناس هو الذي يؤمهم في الصلاة، وهو الذي يخطب بهم الجمعة، وهو الذي يصلي بهم العيد. أفيصلح للمرأة إذا كانت تحكم المسلمين أن تصلي بهم العيد أو أن تخطب لهم الجمعة؟ هل يجوز ذلك؟ ما فعله إلا البهائيون، ما فعله إلا المارقون عن هذا الدين. لا ينبغي أبدا للمرأة أن تأم الناس في الصلاة، وإن جاز ذلك فإنه يجوز في صلاة النافلة إذا كانت في بيتها تصلي بأهل بيتها من النساء، ولكن لا تصلي الفريضة أبدا جماعة إمامة للرجال ولو كانت أقرأ الحاضرين. نعم هذا أبدا لا يجوز، ولو قال من قال بخلاف ذلك فإن قوله شاذ مردود عليه. ونتخيل معا أن قضية الحكم أو قضية الرئاسة تحتاج إلى أن يخلو الحاكم ببعض الوزراء ليتناقش في بعض أمور الدولة، هل يجوز للمرأة وهي الرئيسة الحاكمة أن تخلو بوزير الاقتصاد مثلا أو بوزير الخارجية أو برئيس المخابرات لنتناقش في بعض مسائل الدولة؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة إلا ومعها، لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها ذو محرم، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم إن المرأة تعتريها ما يعتري النساء من الحيض والنفاس والولادة، وهذه الأمور لا شك تجعلها تتوقف عن الصلاة. من سيصلي بالناس؟ من يعينه الخليفة أو الإمام من النساء ليتولى أمر المسلمين؟ ثم إن إمامنا وأميرنا ورئيسنا فيما علمناه من تاريخ الإسلام المشرق كان هو الذي يقودنا في المعارك. دعنا من هذا الذي يحدث في هذا العصر أن رئيس الجمهورية أو الذي يحكم الناس يكون في غرفة تحت الأرض تسمى بغرفة العمليات ويقود الحرب من خلالها، ثم يفتخر بأنه ما كان جبانا ولا كان يخاف ونحو ذلك، وكيف يخاف وأن له أن يخاف وهو تحت الأرض مدرع محمي في الحصون والجنود يقاتلون على خطوط النار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقدما في الصفوف، قال البراء بن عازب كنا، والحديث في الصحيحين، كنا إذا احمر البأس، أي اشتدت المعركة واشتد القتال، كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإن الشجاع منا أشجع الصحابة، لا الذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتقدمه لا يسبقه لا يكون أقرب منه العدو، لا، يقول وإن شجاع منا للذي يحادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا مضى سلفنا الصالح ممن حكم المسلمين، كذا كان صلاح الدين، وكذا كان قطز، وكذا كان الظاهر بيبرس، وكذا كان هؤلاء الربانيون المصلحون من حكام المسلمين فيما مضى في العهود المشرقة. ولذلك لا تصلح المرأة لهذا المنصب، مما ذكره العلماء كذلك من شروط الإمام المسلم أن يكون هذا الإمام قرشيا، أي من قريش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. قد يقول قائل فإذا تغلب رجل ولم يكن من قريش هل معنى ذلك أننا لا نسمع ولا نطيع؟ أبدا، نسمع ونطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله وإن كان في الحديث كلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية كأن رأسه زبيبة. نعم، لو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف وتولى أمر المسلمين نسمع له ونطيع ما دام قد أصبح ولي الأمر، عندما نتكلم عن هذه الشروط عند الاختيار، وأما عند الغلبة أو ولاية العهد فحينئذ نسمع ونطيع ولو لم يكن الحاكم من قريش. فهذه أهم الشروط التي ذكرها العلماء في هذا الباب، أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون عدلا، أن يكون رجلا، أن يكون شجاعا ذا رأي وقوة، أن يكون عالما كما استنبطنا من هذه الآية إن الله اصطفاه وزاده عليكم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء، وأن يكون من قريش كما ذكرنا الأدلة على ذلك. ما المدة التي يحكم بها الأمير أو الخليفة بلاد المسلمين؟ المدة مفتوحة إذا كان يطيع الله ورسوله ويقيم الحدود وينشر العدل، فإننا حينئذ لا ننازعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بيعة العقبة، في البيعة التي بايعها الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فإذا كان الحاكم الذي يحكم المسلمين يقوم بأمر الله فلماذا ننازعه؟ ولماذا نحاربه؟ ولماذا نخرج عليه؟ حتى ولو أظهر بعض الظلم فإننا نصبر على هذا الظلم ما دام يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ويقيم فينا الصلاة ويأمرنا بذلك. حتى ولو أظهر بعض الظلم نصبر ونصبر على أثرة علينا كما جاء في هذا الحديث، لكن إذا أبدى كفرا بواحا أو جاهر بتحريم الحلال، قال إن الخمر أصبح حلالا لا إشكال ورخص بذلك وأصدر القوانين وقال إن القانون يقتضي بأن الفندق الذي يريد أن يكون فئة 5 نجوم لابد أن يكون به بار للخمر، وإلا فإنه ينزل من هذه الدرجة 5 إلى الدرجة 4. لو قال إن الخمر صار حلالا، لو قال إن الزنا صار حلالا، لو جاهر بذلك بتحليل الحرام وتحريم الحلال كتجريم الختان ونحو ذلك، فإنه حينئذ يكون قد أظهر الكفر بواح، فإما أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا خرجنا على هذا الولي الذي يبدل شرع الله سبحانه وتعالى ويقول إنه لا حرام ولا حلال إلا ما جاء في القانون. فإذا كان الأمر على ذلك حينئذ يجوز لنا أن نخرج عليه إذا أظهر الكفر بواح، أو إذا أظهر أنه تارك للصلاة لا يريد أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا ننبذهم بالسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا. فهذا هو الذي يجيز لنا أن نعزل هذا الحاكم أو أن نخرج عليه، لا بلساننا فقط وإنما بسلاحنا إذا اقتضى الأمر وأمن المفسدة. والأصل في الخروج بالسلاح أنه كان جائزا، لأن بعض الذي يسمع قضية الخروج على الحكام يظن أن الخروج بالسلاح حرام في الأصل، وهذا غير صحيح، وإنما الأصل أن الخروج بالسلاح كان جائزا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، ولما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا ننبذهم بالسيف، فقال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، وإنما حرم العلماء وأجمعوا على ترك الخروج بالسيف أو بالسلاح لما يحدث من مفسدة وكثرة دماء كما ظهر في أيام الفتن في زمن الخليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما ظهر في أيام الفتنة وما بعدها، وتبين أن الخروج بالسلاح شر وأن المفسدة غالبة، ولأجل ذلك أجمع العلماء على ترك الخروج بالسلاح وإن كان في الأصل جائزا، إلا أنه صار حراما لما احتف به من قرائن ومفاسد نبه عليه أهل العلم، وكرهوا لأجلها أو حرموا لأجلها الخروج بالسلاح. أما إذا كانت المفسدة مأمونة وكانت المصلحة غالبة فإن الأصل في ذلك الجواز كما بينا، ومن ثم فإن هذا جزء من النظام السياسي الإسلامي يتعلق بقضية الحاكم. وأما ما سوى ذلك فإن الذي ينظر في الأدلة يعلم أن هناك أمورا تفصيلية أو أدلة تفصيلية تتعلق كذلك بمسألة القضاء، وتتعلق كذلك بمسألة معاملة أهل الكتاب، وتتعلق كذلك بأمور الحرب والسلم وأمور تنظيم القوانين، وهناك أدلة تفصيلية في كل هذه الأبواب وفي غيرها. ثم إن هناك بعض المسائل التي تفهم من الأدلة الإجمالية، كما أن العالم المعاصر الآن يفهم أن كل دولة لها دستور، أن كل دولة لها دستور، وأنها تضع القوانين التفصيلية في ظل الإطار العام لهذا الدستور، ولذلك لا ينازع أحد سلطان الشريعة بحجة أننا لا نجد تفاصيل دقيقة في الأمور السياسية، ولا نجد هذه التفاصيل من الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام إن دل فإنما يدل على قصور الفهم أو يدل على الحقد الدفين تجاه هذه الشريعة. أما من رزقه الله فهما واستنباطا وراجع ما قاله الأصوليون ورجع إلى كتب الفقه التي تعد دساتير مستقلة، فإنه يجد فيها ما يثلج الصدر ويريح النفس في الرد على هذه الشبهة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو المحور الأول، وبقي محوران في الرد على هذه الشبهة وللحديث بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام في الرد على هذه الشبهة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهدنا الصراط المستقيم.